لسه شغالين في محاولتنا لتحليل تجربة السيسي في السيطرة على الإعلام وتشكيله لخدمة مصلحته ومصلحة الجيش اللي جابه وبيحكم من خلاله. وطبعا السيسي ما اخترعش العجلة، بس عمل من العجلة اللي موجودة بالفعل عجلة خاصة بيها، استغل فيها الصفات اللي موجودة في العجلة أصلا وزود عليها من عنده، فطلع المنتج حاجة آخر مسخرة. يعني إيه الكلام ده؟ خلونا نشوف. من كام سنة كان وزير خارجية السيسي سامح شكري قاعد في مؤتمر صحفي، ولما لقى قدامه ميكروفون قناة الجزيرة اتضايق وشاله من قدامه. وطبعا الواقعة دي بقت نكتة على السوشيال ميديا، وبعدها الموضوع اتحول لعادة عند الوفود المصرية في أي مؤتمر. الكلام ده حصل وقت مقاطعة قطر اللي عملتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين، وبعدها بكام سنة الكل اتصالح وبس بعضه من بقه عادي. وبالعكس حاليا الاستثمارات القطرية في مصر بتزيد، ولسه من كام أسبوع مشترين حتة مهمة جنب راس الحكمة. موقف سامح شكري والوفود المصرية من ميكروفون الجزيرة بعيدا عن السياسة هو موقف أو خناقة بين نوعين من الإعلام، نوعين الشعوب العربية محصورة ما بينهم. واحد فيهم شيك ودسم ويحسسك أنه بيعرفك كل حاجة، مع أن ده مش حقيقي بالكامل يعني، وهو النموذج اللي بتمثله الجزيرة. والنوع التاني هو اللي سامح شكري متعود عليه، يعني إعلام السيسي في مصر، وده أصلا حرام نسميه إعلام، يعني هو اسمه الحقيقي إجهال. والسيسي لما استولى على الحكم كان العالم العربي كله وارس النوعين دول من الإعلام من الأنظمة اللي قبل الربيع العربي، وكان قدامه أنه يختار ما بينهم، لكنه اختار النسخة التانية اللي ما ينفعش نسميها إعلام، وما ينفعش حتى نقارنها بإعلام عبد الناصر اللي السيسي نفسه مبهور بيه وقال قبل كده أنه بيحسد عبد الناصر على الإعلام في عهده. ما ينفعش نقارن إعلام السيسي بإعلام عبد الناصر، لأن عبد الناصر كان عنده مشروع، والمشروع ده تختلف أو تتفق معه بس كان موجود وكان بيتوسع وعنده رؤية زي القومية العربية وزعامة عبد الناصر ومقاومة الاستعمار ونهضة الصناعة وهكذا. والشعارات أو الأفكار دي نتج عنها إعلام بيناقش قضايا كبيرة، يعني في محتوى ثري بس بيطبل الزعيم، وعشان كده اتهزمنا 67. لكن السيسي ما عندوش مشروع غير أنه يمشي جنب الحيطة ويستلف عشان يصرف على كلام فاضي ويرجع يستلف تاني، ومش عاوز لحد يحس بيه ولا يشتبك مع حد، ولا حتى عشان مصالح الدولة المصرية اللي مصدعنا بيها. نرجع لقناة الجزيرة، احنا مش هدفنا مناقشة ظاهرة قناة الجزيرة، ولكن فهم أنماط أو أشكال الإعلام العربي اللي السيسي لقاها موجودة لما نط على الحكم واختار أكترها انحطاطا على الإطلاق. وهنا لازم نفهم أن سواء إعلام السيسي أو قناة الجزيرة فالاتنين محصلة مسيرة طويلة من الإعلام العربي من ساعة ما ظهر من أكثر من 200 سنة، والاثنين بينهم صفة مشتركة أساسية وهي الهروب من مناقشة الأوضاع الداخلية الحقيقية جوه دولهم مصر وقطر يعني، والاثنين شغالين بالريموت كنترول. يعني في مصر الضابط بتاع السامسونج بيبعت المحتوى ووسائل الإعلام بتذيع، ولما يكونوا متصالحين مع حد ما بيقربوش منه زي اللي حصل دلوقتي مع تركيا وقطر نفسها، لكن لما يتخانقوا معاه بيتهموه بكل الموبقات. وفي قطر أو الجزيرة نفس القصة، يعني لما كان في مشاكل مع السعودية والإمارات ما كانش فيه برنامج أو نشرة إلا وبيحط على الاتنين دول، وكلنا فاكرين تغطية الجزيرة أيام اغتيال خاشقجي الله يرحمه. لكن بعد المصالحة مع السعودية والإمارات ما بقاش فيه أي نقد حتى لو هادي للاتنين دول، وما بقاش فيه ولو سطر في ذكرى اغتيال خاشقجي على أي موقع أو منصة تبع الجزيرة. بمعنى إن السيسي لما استولى على الحكم اختار نوع الإعلام اللي يناسبه ويناسب مشروعه، وده ما كانش اختراع في العالم العربي، لأن كل الإعلام العربي شغال بالشكل ده، لأن مفيش دولة عربية فيها تعددية حقيقية، ومفيش دولة نظامها مستعد إن حد يناقش أوضاعه الداخلية. الاستثناء الوحيد هو لبنان، لأن مفيش دولة أصلا هناك، وده بسبب تعدد الطوائف جواها، تعدد الروس، وكل طائفة أشبه بدولة مستقلة لها إعلامها وجيشها أو الميليشيا بتاعتها، وليها الحزب اللي بيعبر عنها وبيمثلها في البرلمان. وبالتالي الإعلام اللبناني هو صدى أو محصلة للواقع السياسي، يعني يعني حتى البلد الوحيدة اللي فيها إعلام متعدد وحر، التعددية والحرية دول هم نتيجة وضع غلط أصلا وبيودي على كوارث دايما. الأوضاع دي كلها سواء سياسية أو إعلامية هي نتيجة للتاريخ السياسي بتاع المنطقة، واللي كان فيه تطور الصحافة هو جزء من تطور السياسة. يعني مثلا في مصر الصحافة ظهرت أيام محمد علي لما أرسل بعثات لأوروبا عشان تتعلم وتنقل نهضتها، والنهضة هنا المقصود بها الحاجات اللي تفيد النظام السياسي وحكم محمد علي، مش تفيد المواطن المصري. يعني السلاح والهندسة والطب وعلوم الإدارة وقتها، لكن ما كانش مسموح أبداً إن حد من المبتعثين للخارج يجيب معاه قيم الحرية والديمقراطية وهكذا. من ضمن اللي المبعوثين دول جابوا معاهم فكرة إن يكون في مطبوعات تتنشر فيها الأخبار الإدارية وقرارات الحكومة والتعليمات الموجهة للناس في أنحاء الدولة. يعني نشأة الصحافة كانت بقرار من فوق، بس بعد شوية المثقفين المصريين والشخصيات العامة بدأوا بهداوة يصدروا مطبوعات بينشروا فيها مقالات فكرية، والكلام ده بقى يزيد مع الوقت ويسخن، خصوصا بعد وفاة محمد علي وبداية التدخلات الاستعمارية في أواخر عهده وزيادتها في العهود اللي بعده لغاية ما الإنجليز احتلوا البلد. وهنا بقى موضوع الاستقلال هو الموضوع الرئيسي والأساسي للصحافة المصرية. لكن جنب الاستقلال ومن آخر 20 سنة في القرن 19 مصر عرفت صحافة الأخبار اللي بتتكلم عن الشخصيات العامة والخلافات السياسية وهكذا. يعني الصحافة ما بقتش مجرد تعليمات حكومية ومقالات، والكلام ده زاد مع الوقت بسرعة. نفس التطور ده كان بيحصل في الدول العربية التانية اللي كان فيها استعمار، ولكن على إيد الاحتلال بقى. وهنا هو اللي عمل الصحف بهدف نشر تعليماته الإدارية وقراراته، وبرضو المثقفين في الدول دي استغلوا الموضوع وطوروا وعملوا صحافتهم الخاصة اللي بتناقش مشاكلهم. وكان أبرز مكانين حصل فيهم ده المغرب العربي والشام. مع مرور الوقت وبسبب ترسيخ الاستعمار في الدول العربية وتزايد حركات التحرر، الصحافة اتطورت بسرعة لغاية ما وصلنا لنص القرن العشرين اللي بقى بيغلي بموجة التحرر من الاستعمار، وبدأت الدول العربية تستقل، وجي الوقت بقى لنعمل فيه صحافة متعددة وحرة. إيه الكلام الفارغ ده؟ تعددية وحرية دول عند الغرب هناك بتوع المسخرة وحرية التعبير، إنما إحنا ناس محافظين محترمين مؤدبين شطار. فللأسف كل الدول العربية اللي كانت بتتحرر كانت الأنظمة الجديدة فيها بتحتكر الصحافة وبتسيطر على النشر بقبضة حديدية، وبقى اللي بيتطور في الصحافة هو الشكل وطريقة الطباعة بس. وحتى في القضايا الكبيرة الرئيسية اللي بتجمع العرب زي فلسطين مثلا أو مواصلة التحرر من الاستعمار، ما كانش مسموح بنشر وجهات نظر مختلفة مع الأنظمة. في مصر بقى كنا في عز زمن عبد الناصر اللي أمم الصحافة كلها من بابها سنة 61، وكان وما زال من الأنظمة اللي بينضرب بها المثل في قمع المختلفين. والوضع ده استمر لغاية ما جه السادات اللي من بعد حرب أكتوبر حرص أنه ينشر عن نفسه صورة مختلفة تماما عن عبد الناصر، لأنه بالفعل اختلف عنه في حاجات كتير، أولها الانفتاح على أمريكا والخليج، وده طبعا زعل الناصريين وكتير من الشعب لأنه بيحبوا عبد الناصر، ما هو ما كانش فيه صوت غيره، البروباجندا بتاعته كانت زي السحر يعني. وعشان كده السادات عمل لنفسه بطانة جديدة وصحافة جديدة وتحالفات جديدة عشان يعمل شرعية جديدة، وهي شرعية الرئيس اللي بيفتح الحياة العامة في مصر. وكجزء من ده سمح بإصدار صحف جديدة كلها بقى ليها دور كبير بعد كده زي الشعب والأهالي والوفد، وكل واحدة منهم كانت بتعبر عن تيار سياسي السادات سمح بوجوده عشان يعمل تنوع يدين له هو بالولاء. وعشان كده الصحف دي كلها كان مسموح لها بانتقاد كل حاجة وصولا لبعض قرارات السادات نفسه. لكن الخط الأحمر هو النظام السياسي وشرعيته، وفضلت المعادلة ماشية بالشكل ده لغاية نص التسعينات أيام مبارك، لأن في الوقت ده حصل تحول سياسي كبير في دولة أي نعم صغيرة لكنها هتبقى مهمة جدا من لحظتها، وهي قطر. في قطر الأمير حمد والد الأمير الحالي تميم انقلب على أبوه وخلعه من الحكم لما كان أبوه خليفة في زيارة خارجية. العملية دي تمت بتعاون وتنسيق مع تاني أهم رجل في تجربة قطر وهو حمد بن جاسم وزير الخارجية السابق. والانقلاب ده حصل بسبب اختلاف الأمير على مستقبل قطر والأدوار اللي هتلعبها وعلى إدارة الاقتصاد.
هو الفكرة سنتين قبلها
سنتين
بدأ أنه هناك في إشكال في تطور معين اقتصادي سياسي تعليمي صحي يريد ينطلق، موارد ما في، اتفاق مع الأمير على كل هالقضايا أصبح صعب لأسباب عديدة.
ومن أول لحظة قطر بقت محضن لكل المعارضين لكل الأنظمة العربية الكبيرة، وده كان كارت سياسي بتدي بيه نفسها وزن وثقل في المنطقة، وبالتالي كان لازم تعبر عن ده وتعلن أنه متاح في إيديها. وعشان كده عملت قناة الجزيرة اللي شقلبت كيان الإعلام العربي كله، لأنها عملت معادلة جديدة وهي أنك تبقى موجود في كل بيت عربي وتكسب ولاء الملايين في كل حتة في العالم العربي وتجرس كل الأنظمة العربية، بس ما تقولش ولا كلمة عن نفسك أو أوضاعك الداخلية اللي هي أصلا ما تختلفش أي حاجة عن باقي الدول العربية من ناحية الحريات والعلاقات بالغرب. يعني المعادلة الجديدة دي عملت تحدي لكل الدول المهمة في المنطقة. عشان كده بعدها بكام سنة السعودية عملت قناة العربي، وبعد كده بسنين الإمارات عملت سكاي نيوز عربي، وإن كان الاثنين ما فيش حد فيهم يعني له عشر تأثير الجزيرة مازال، ولا عسر مهنيتها. في مصر اللي كان يهم نظام مبارك هو الوضع الداخلي، لأنه مش مهتم بالكلام عن أي دولة عربية تانية عشان ما يعملش مشاكل مع حد. عشان كده من لحظة ظهور قناة الجزيرة اللي كانت بتكلم المصريين عن مصر بسقف عالي، اتفتح باب إنشاء قنوات فضائية بهدف إن هي كمان تتكلم عن مصر بسقف عالي ما يقدرش إعلام الدولة يتكلم بيه. وحتى القنوات الخاصة دي اتعملت بإشراف الحكومة، وأولها كانت قناة دريم بتاعت أحمد بهجت اللي هو كان من أقرب رجال الأعمال لمبارك. بعد شوية اتضح للكل إن ظهور قناة الجزيرة كان بداية لعملية تحول كبيرة في الشرق الأوسط كله، وإن فتحها للملفات الداخلية في الدول العربية ما كانش مجرد إعلام ولا مجرد تمكين سياسي لقطر، لا ده كان تمهيد لتغيير الوضع السياسي كله في الشرق الأوسط. وجزء من التغيير ده هو فكرة التطبيع الإعلامي مع إسرائيل، لأن الجزيرة هي أول قناة عربية تستضيف شخصيات إسرائيلية بما فيهم قيادات عسكرية والمتحدث باسم جيش الاحتلال. أي نعم الناس دول بيتحط عليهم من الضيوف العرب ومن المذيعين أحيانا، لكن المهم إنك دخلتهم كل بيت عربي وخليت الناس تتقبل وجودهم وتتقبل منك إنك تعمل ده، لأنك بتقدم لهم وجبة إعلامية دسمة، الوجبة اللي نظام مبارك ما قدرش يلاحقها وما قدرش يلاحق برضو على تزايد غضب الناس داخليا وزيادة حلمهم بالتغيير. لكن بدل ما يعمل تغيير قرر يزود مساحة الحرية الصحفية عشان يمتص غضب الشارع. ومن هنا ظهر في نص الألفينات طابور من الصحف الجديدة خاصة على حزبية، وكان أولها وأهمها المصري اليوم، اللي من بدايتها لغاية انتفاضة يناير 2011 عملت نقلة في الصحافة المصرية، لأنها خلت الركيزة بتاعتها هي الخبر المهني وفتحت باب الرأي لكل التيارات السياسية، وتقريبا هي الوحيدة اللي كانت شغالة بالطريقة دي. المصري اليوم ظهرت في 2004 بالتزامن مع ظهور حركات بتطالب بالتغيير في مصر زي حركة كفاية، وبعد ظهورها بشهور حصل فوران سياسي جاب نتائج سريعة غير متوقعة زي فوز الإخوان في انتخابات برلمان 2005 ب 88 مقعد، وقرار مبارك بتعديل الدستور، ونشاط جمال مبارك، والمناخ ده كله زود مكانتها مع الوقت. وكل ما كنا بنقرب أكتر من يناير 2011، الفكرة هنا إن خلال آخر 5 أو 6 سنين من حكم مبارك كان في حالة زخم إعلامي مصر ما شافتش زيها من لحظة ظهور الصحافة من 200 سنة وشوية، وكان ممكن أي حاكم يجي بعد كده يستغل حالة الزخم دي في الترويج لنفسه بشكل فيه احترافية زي ما بتوع قطر عملوا بالجزيرة اللي هي قناة محترفة جدا بس ما بتجيبش سيرتهم هم في أي حاجة، وبالتالي بترسم عن قطر صورة مثالية. ده غير أن الاحترافية الإعلامية ليها أشكال كتير. لكن السيسي قرر ياخد مسار مختلف قايم على تدمير التجربة دي كلها وعدم الاستفادة من أي ميزة من مميزاتها، ولا حتى لصالح نفسه أو حتى بطريقة تخدمه في إدارة مشاكله مع الآخرين. يعني مثلا لما شارك في حصار قطر مع السعودية والإمارات والبحرين، الجزيرة كان لها الغلبة برضه وكانت بتهزأ نظامه بشراسة وبشياكة لأن هي اللي عندها احترافية، بينما في مصر كانوا بيواجهوها بأحمد موسى والديهي ومحمد الباز وسامح شكري إلا آخره يتخانق مع ميكروفون. والمسخرة زي ما قلنا إن لما قطر اتصالحت مع السيسي هجوم الجزيرة عليه وقف، بالعكس ده تحول لإشادة، وده عشان كل الإعلام العربي شغال بكتالوج واحد مهما كان احترافي. اللي عاوزين نركز عليه هنا هو إن حتى الاحترافية الانتقائية دي السيسي ما عملهاش، بالعكس ده دمر أي حاجة ممكن تقوم الإعلام المصري في أي وقت. إزاي عمل ده؟ كما تعلمون هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.